ازدادت فرحتنا شهر لتقوى والبر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات الرحمة في رمضان، هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم يوميا إن شاء الله طوال شهر رمضان، ويشاركني في هذه الفترة أخي وحبيبي الأستاذ أحمد غالي وأخي وحبيبي الأستاذ أحمد المراكبي. أسأل الله لنا ولهم التوفيق جميعا. إخوتي وأخواتي، الحقيقة حلقة اليوم هي حلقة أنا أعتبرها حلقة تاريخية، لأنها تأتي في يوم تاريخي. طب اليوم تاريخي ليه؟ لأنه هذا اليوم الذي بثت فيه هذه الحلقة هو يوم الأربعاء الثالث من رمضان عام 1432، الموافق للثالث من أغسطس عام 2011. هذا تاريخ فارق في حياة مصر. لماذا؟ لأنه تاريخ بدء محاكمة الطاغية حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العدلي، وعدد من رموز هذا النظام الفاسد الذي ظل جاثما على قلوبنا طوال 30 عاما. هذه الحلقة هي حلقة تاريخية لأننا شاهدنا فيها هذا الطاغية ورموز نظامه في قفص حديدي يشبه الأقفاص التي سجن فيها الشرفاء من أبناء مصر على مدى 30 عاما. أهنئ حضراتكم بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالصحة والسعادة والخير والبركة والنصر والأمن والإيمان. وأسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في مصرنا، وأن يبارك لنا في بلدنا، ويبارك لنا في صحتنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وزروعنا وثمارنا وبلادنا جميعا، وأن يجعلها بلاد خير وأمان وإيمان وسلام وإسلام. الحقيقة يشرفني في هذه الحلقة أن أضيف أستاذي وشيخي وحبيبي الغالي فضيلة الأستاذ الدكتور الشاعر أبو الفتوح عقل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام بحضرتك. والسعادة لي والله يا دكتور أنه ليلة رمضان ألتقي فضلتك، واليوم الثالث في رمضان ألتقي فضلتك، وده شرف كبير لي قوي قوي. حضرتك بقى، إحنا النهاردة صحيح عنوان حلقتنا أولادنا في رمضان، لكن اليوم الذي تبث فيه هذه الحلقة فعلا هو يوم تاريخي، هل تتفق معايا في كده ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، نعم أتفق معكم تماما أنه يوم تاريخي عظيم. بداية، هو بداية، أي هذا اليوم بداية لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، لبيان أن هذا الكون يهيمن عليه إله قيوم عظيم، ومؤشر قوي على أن مصر تبدأ مرحلة جديدة فعلا، الكل فيها سيقف أو سيكون أمام القانون سواء، ولا أحد يعلو على القانون أو يتفوق عليه أو يوقف ذلك القانون.
لا،
فهو يؤكد أن المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون لسيادة القانون، ستكون للديمقراطية، ولكن بمفهومها الذي نعرفه جميعا، وفي حدود عدم تصادمها مع أخلاق وآداب وأحكام الإسلام، أن يقف الناس المظلومون والذين أهدرت دماؤهم ذو الشهداء يقفون اليوم ويرون هؤلاء الطغاة في قفص الاتهام. نعم، إنه الحق الذي يؤكد أن سنة الله في خلقه دائما، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا أحد كان يحلم بما رأيناه اليوم، لكن عندما تنظر إلى الأمر على أن لهذا الكون إلها عظيما يسيطر عليه، وأنه لن يضيع حقوق المظلومين، بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، وأن الله عز وجل يقول لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، كم من دعوة أطلقها مظلوم في جوف الليل والناس نيام، ورب العالمين تبارك وتعالى يتلقاها ويعد، أو قل يأمر تبارك اسمه بما شاهدناه وبما رأيناه بأم أعيننا في يومنا هذا وفي الأيام السابقة كذلك، عندما يجتمع كل هؤلاء الطواغيط ويطرحون في السجن وتشل حركتهم، ثم بعد ذلك يحضرون اليوم على النحو الذي شاهدناه، سواء كانوا على الأسرة محمولين على أسرة معدة لذلك الغرض أم جاءوا على أقدامهم، هو مشهد تاريخي بكل المقاييس.
تمام.
ويوم فاصل في تاريخ مصر سيقف أمامه من يفكرون في الظلم والاضطهاد، ومن يريدون أن يسيروا ذات السيرة سيقفون أمام هذا اليوم ينظرون إليه ويعتبرون ويعيدون حساباتهم مع أنفسهم 1000 مرة.
تمام.
قبل أن يقدم أحدهم على الظلم وعلى إزهاق الأرواح وعلى تعذيب الناس. نعم، هي ساعة في تاريخ مصر لا مثيل لها إطلاقا في تاريخ ذلك البلد. نسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن يكون الذي رأيناه اليوم أو اليوم في بدء المحاكمة بداية لإحقاق الحق كما قلت، وأن ينال كل ذي حق حقه، وأن ينزل القضاء على هؤلاء الجبابرة بما يستحقون. لسنا في شماتة يعلم الله مع أحد، ولكننا طلاب حق، وإخواننا من ذوي الشهداء نقدر مشاعرهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيد الحق إلى أصحابه، وأن يحق الحق بكلماته، وأن يقطع دابر الكافرين، هو ولي ذلك وهو القادر عليه.
دكتور، يعني أنا برضو من هذه القناة المباركة وحضرتك تتفق معنا أن احنا بنوجه التحية الكبرى إلى قضاء مصر، هذا القضاء العادل الذي سمح بأن تكون هذه المحاكمة محاكمة على الهواء مباشرة، وهذا القاضي العادل رئيس المحكمة الذي كان حازما وكان دقيقا جدا في وكان عادلا جدا مع سواء كان مع محامي الدفاع أو المحامين الآخرين، وإن شاء الله يعني هذه تحية واجبة بنقدمها إلى القضاء المصري. نسأل الله له التوفيق دائما.
نعم، نسأل الله عز وجل لهم جميعا التوفيق، ولكن لا تنسى أن العناصر التي تعاونت وأوصلت هؤلاء إلى المحكمة يعني رجال كثيرون على كل المستويات، وأضم صوتي إلى صوتكم وأسأل الله مخلصا من فضله وكرمه أن يبارك في كل الذين تعاونوا
يا رب.
فكان ذلك الحدث الذي شاهدناه اليوم، وأسأل الله أن يكون الجميع جادا بكل ما تعني كلمة الجدية في توصيل الحقوق لأصحابها، وأن يتعاملوا مع هؤلاء بالقانون الذي حوكم به كثيرون من الناس من قبل. شكر الله لهم جميعا وسدد خطاهم
يا رب.
ومكن لهم وزادهم توفيقا وأحق الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين.
أنا كان نفسي يا دكتور يعني تكون الحلقة عن هذا الموضوع، لأن الحقيقة هي حاجة تاريخية فعلا. يعني إحنا نقدر نقول إنه لأول مرة في تاريخ الوطن العربي بشكل عام والإسلامي تحصل محاكمة لرئيس دولة فاسد. ممكن واحد يقول لي يا أستاذ محمد لا ده محاكمة صدام كانت أيضا موجودة في العراق، لا هقول له لا وقف عندك، لأن الأمريكان هم الذين حكموا صدام وليس العراقيين، الأمريكان هم الذين حكموا على صدام وليس العراقيين، الأمريكان هم الذين قبضوا على صدام وليس وإنما إحنا اللي قبضنا عليه، إحنا اللي بنحكمه، القاضي مصري، اللي مصريين، المحامين مصريين، القفص صناعة مصرية وليس بتأثير حد، فما حدش يخلط الأمور. هذه محاكمة تاريخية لأول مرة تحصل في الوطن العربي، صحيح يا دكتور ولا لا؟
هذا حق.
نعم
هذا حق، ونحمد الله عز وجل الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة.
نعم.
فلو كان أحد الطغاة ما زال على سدة الحكم أو ما زال يحكم مصر لحال بيننا وبين ما شاهدناه اليوم.
نعم.
وكم من مهازل حصلت وكم من انتهاكات ارتكبت في حق مصر. نعم، ولكن كان الطغاة كما قلت لحضرتكم كانوا يحولون بين هؤلاء وبين قفص الاتهام. ألم أقل لحضرتكم نحن نعيش بإذن الله مرحلة جديدة بدايتها ما شاهدناه اليوم، حتى يعيد كل ظالم النظر في موقفه ألف مرة قبل أن يقدم على انتهاك حرمة إنسان على أرض هذا البلد.
أنا حبيت طبعا أنوه إلى هذا الأمر، وأمر مهم وأمر جدي جدا.
نعم.
ودي حاجة. الحاجة الثانية أني بثبت للسادة المشاهدين جميعا أن قناة الرحمة دي ليست قناة خاصة بالدين فقط، وإنما إحنا بنواكب الأحداث. الدليل على هذا طبعا الفترة الماضية كلها واكبنا الأحداث الحمد لله. حضرتك تتذكر يوم الجمعة الذي كانت فيه مظاهرة فيها 4 مليون مسلم تقريبا، وخاصة من السلفيين والإخوان وغيرهم، ونقلنا هذا الحدث على الهواء مباشرة من داخل ميدان التحرير. حتى والله يا دكتور ناس بتقابلني بتقول لي ايه الحلاوة دي، ده قناة الرحمة بقت قناة الجزيرة ولا ايه، ده انتوا تفوقتوا في هذا اليوم على قناة الجزيرة. ايضا احنا بنواكب الحدث بتاع محاكمة الطاغية، وبنثبت للناس ان احنا مش ناس بنتكلم في الدين بس، وانما ناس ايضا بتواكب جميع الاحداث علشان نكون ناس واقعيين معهم. حضرتك اتفضل.
يوم الاحد الماضي ألا تذكر أن الأستاذ ملهم العسوي استضاف الأستاذ محمد سليم العوض الدكتور،
تمام،
وناقشه في برنامج الملف على ما أظن.
نعم.
وكان لقاء ممتعا للغاية، وكان ملهم على مستوى الإدارة للبرنامج.
نعم.
وطرح طرحا يدل على نضج ونبوغ في هذا المجال.
لا ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان الاستاذ ملهم مش استضاف الدكتور محمد سليم العوة بس،
يعني
ده جميع بيستضيف دلوقتي في الملف جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية.
يعني اردت ان
يعني ان احنا
اننا نواكب ونتابع
الحمد لله. الحمد
ونستضيف شخصيات بهذا الثقل وبذلك المستوى
الحمد لله. الحمد
ونطرح من الاسئلة ما لا يقل مطلقا عما يطرحه غيرنا في القنوات الاخرى.
عندنا العدسة ايضا للدكتور حسام عقل برضو بيواكب الحدث.
لا اود ان ابشر يعني السادة المشاهدين الكرام،
حضرتك في هدى للناس وغيرها بتواكب الحدث كثيرا.
المرحلة القادمة باذن الله ستشهد يعني تطورا في هذا المجال.
نعم.
وملاحقة ومتابعة للأحداث على أرض هذا الوطن.
نعم.
العزيز والغالي إن شاء رب العالمين.
طيب اسمح لي ناخد اتصالات شوية،
هنبدأ في الاتصالات
نريحك شوية. السلام عليكم الأخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ محمد.
الله يكرمك.
حيا شيخنا الفاضل الشيخ أبو الفتوح، جزاكم الله خيرا. وأنا فعلا بحيي قناة الرحمة إن هي مواكبة للأحداث.
طبعا.
والأحداث دي سبحان الله يعني بعتبرها سبحان الله قدرة من قدر الله سبحانه وتعالى، إن بيورينا إن الظلم لابد له من نهاية. مين سبحان الله كان يتصور ان هؤلاء الظالمين الذي افسدوا في الارض أعواما كثيرة سبحان الله في قفص الإتهام.
نعم.
فسبحان الله يا ظالم يا من تسعى إلى الظلم والفساد وتسعى إلى الكرسي، هذه عبرة، هذه سبحان الله رسالة من الله إلى كل الظالمين، إلى كل المفسدين، إن الله سبحان الله لا ليس غافلا عن الذين ظلموا. سبحان الله أنا يعني لما شفت المنظر سبحان الله يعني لا نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله.
تمام.
وأنا أقول سبحان القدير العزيز، سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحان الله سبحان الله كل ما ينزل علينا والله كلمة يا أستاذ محمد سبحان الله العظيم.
نعم.
فهي دي فعلا رسالة يعني الناس اللي لسه بيتصارعوا سبحان الله لسه بيتصارعوا على السلطة ولسه بيتصارعوا أنا الأول في الثورة وأنا الآخر في الثورة، لا خلاص بقى خلاص يعني أنت شايف آية من آيات الله سبحان الله، يعني أفسدوا كثيرا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني وراكم سبحان الله أيها الظلمة عبرة عبرة والله العظيم من يتعظ وعزة لمن يتعظ. فأنا بحيي قناة الرحمة والله إن هي واكبة لهذه الأحداث، وأنا نفسي يعني أوجه رسالة لي أولا ولكل الناس إن إحنا عايزين نبقى يد واحدة وندعي ربنا، لأن الفضل الأول والأخير مش للثورة ولا الكلام ده يا جماعة، والله ده هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى وتوقيت من ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعل كل هذه الأسباب لنصرتنا. فالنصرة ما تتمش إلا بشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب لك الحمد ولك الشكر، وبشكر قناة الرحمة وكل العاملين فيها، وعايزة كل الإخوان والأخوات يشكروا الله سبحانه وتعالى حتى يتم نعمته علينا، وأسأل الله أن يرزقنا حاكما عادلا وأولياء أمور صالحين مصلحين، وأن نأخذ بيديهم إلى الحق. آمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أم محمد، بارك الله فيك. فضل الدكتور خلينا كده نربط بين الحدث وبين أولادنا في رمضان، وأنت الحقيقة وهذه ليست مجاملة خير من يحدثنا عن الأسرة وعن التربية، لأنه أنت يعني نذرت نفسك للأسرة. عندنا الأسرة في ظلال الإسلام، تعلمنا منك كثيرا، والأسرة المسلمة وهدى للناس، ونذرت نفسك في المساجد وفي المحاضرات والخطب وكل هذه الأمور، وحرصك الشديد جدا على حضور الأعراس وحضور المآتم والحديث عن الأسرة، التركيز عن الأسرة، أنت إن شاء الله خير من نستفيد منه في هذا الأمر. وأنا يعني بدعو السادة المشاهدين جميعا أنهم ياخدوا بالهم قوي من كلام فضيلة الدكتور، ويعني نقول كده يا دكتور في حاجة مهمة جدا عايز أسأل عنها، أنه إحنا كده سؤال جوهري، هو إحنا نحبب ولادنا فينا إزاي؟ كيف نحبب أبناءنا إلينا؟ احنا شايفين كده في إعراض من الأبناء عن الآباء، كأننا منفصلون عن بعض. بس ناخد اتصال الأول وتجاوبنا حضرتك. السلام عليكم الأخ محمد منصورة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد الصفطاوي.
أهلا يا شيخ محمد، زي حضرتك، يا أهلا بيه.
تهنئة خاصة للعالمان الجليلان والشيخان الكريمان المحببان لقلوب الكثير من المسلمين.
الحمد لله.
بمناسبة شهر رمضان الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وفيه نصر الله المسلمين ببدر وفتح لهم مكة وكفى بالله وليا ونصيرا، وفيه نزل القرآن هدى للناس ورحمة وللمؤمنين برهانا ونورا. الشيخان الجليلان، ليس المجال مجالي أن أتحدث عن تربية الأبناء في وجودكما، فأنتم العلماء المخلصون لربهم، قوم أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا، عملوا بما علموا فجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا، نالوا بذلك فرحة وسرورا وسعوا فكان سعيهم مشكورا. اسمح لي بهذه المداخلة عن تربية الأبناء. أقول الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والإخوة الصغار والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات. بعض الناس لا يهمه من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارة أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا وطنبورا وأوتارا، والأبناء ورثة آبائهم طبائع وآثار. وكما تحب أن تكون أولادك فكن أنت إقبالا وإدبارا وإخلالا وإبصارا، فإنما الولد سر أبيه. وكما قال الشاعر: ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولدي صورة حية ومثل رائع للأبناء، وهذه الصورة للحاج حمدي الصفطاوي رحمة الله عليه، رب أبنائه الأستاذ عبد الرؤوف والأستاذ عمر على الأخلاق. أقول هذه الصورة والمثل ليكون دافعا للآخرين. رباهم الوالد رحمة الله عليه على الأخلاق والتواضع والبذل والعطاء والنفق على الفقراء والمساكين، فصاروا على هذا النهج وأفضل، فزادهم الله عطاء وفتحا لمجالات الخير. ونصلي على معلم الناس الخير.
بارك الله فيك محمد، شكرا جزيلا. شكرا الحاج إبراهيم من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك.
والله محمد أنا عايز مداخلة بس بخصوص ال
اتفضل يا حاج إبراهيم.
بخصوص الأبناء، كما قال كما الواحد عشان خاطر أولاده يولد حلال لازم أول حاجة يأكله حلال. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ولا تضعوها إلا في الأكفاء. فهنا محمد الواحد لما ينظر لسيدنا أبو حنيفة عشان نص تفاحة النعمان بن ثابت لها وكلها وحس إنه ده كذب حرام، وراح استأذن من صاحب البستان، ربنا أخرج من هذه التفاحة مين؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت. ولو نظرنا لسيدنا عبد الله بن الزبير لما كان واقف مرة وسيدنا عمر ماشي، فكل الصبيان مشيوا إلا سيدنا عبد الله بن الزبير. قال له: ما مشيتش ليه؟ قال له: يا أمير المؤمنين الطريق مش ضيق عشان أوسعه لك، وأنا مش مذنب عشان أخاف منك. دي المداخلة الأولى. المداخلة الثانية عايز بقول لك ما حدث النهاردة، التاريخ بتاع النهاردة يعني يوم كان يوم مبارك أو يوم مبروك. والطاغي اللي كان في المحاكمة بتاعته النهاردة ده كما قال أحد الناس: والله إن الرجل ده لو ربنا ما حاسبوش إلا بس على حبس علم الشيخ كشك لكفى عليه. ولو نظرنا الى الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي كان يتوعد ويقول: انا ابن جلا وطلعه السنايا، متى اضع العمام تعرفونني، واني لارى يؤوسا اينعت وحان خطافها واني لصاحبها.
لا.
وان امير المؤمنين حزب الاعواد كلها فوجدني اصلبها عودا، فوالله يا اهل العراق لاحزمنكم حزم السلمة ولا اضربنكم ضرب غرائب الابل. فهذه نهاية الطغاة كما قال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان ربنا عز وجل عذب واحدة عشان خاطر دخل النار في واحدة عشان حبست هرة، فمن بالك بقى باللي حبس العلماء وعذب العلماء وعملوا في العلماء ما يعمل. فهو ده جزاهم النهاردة، ده يوم تاريخي لمصر. ونشكر قناة الرحمة ونشكر محمد انت سيادة الدكتور وجزاكم الله خير على هذا.
نشكرك 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 يا حاج ابراهيم، بارك الله فيك. الاخ محمد من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك محمد؟
اهلا بيك، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم الدكتوره المفتوحه.
الله يخليك يا حبيبي.
فعلا هذا اليوم يوم تاريخ من تواريخ مصر.
نعم.
وانا اعتقد ان جميع ابناء مصر لا ينسون هذا اليوم، فهو يوم محاكمة الظلم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع أصباه إلى الندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعيك الله لم تنمي. أسأل الله أن يجعل مصر محكومة بالشريعة الإسلامية. ولكن سؤال أستاذ محمد.
نعم.
أين الدكتور أبو الفتوح عقلي من خريطة رمضان؟
أهو معاك يا حبيبي، أهو معاك، أهو الدكتور معانا كل أربعاء إن شاء الله، لأن الدكتور عنده ظروف السنة دي، هو في عمرة، فإن شاء الله ممكن يكون معانا كل أربعاء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إن شاء الله إلى أن يسافر، وهو مشرفنا ساعة كاملة كل أسبوع يوم الأربعاء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأستاذ أشرف، السلام عليكم أستاذ أشرف. طيب عاود الاتصال بينا. فضل الدكتور، نحبب أبناءنا فينا إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من حسن الحظ مبدئيا أن عائلة الصفطاوي في المنصورة ونبروه نعرفهم جيدا
الحمد لله،
ولذلك راق لي وأسعدني كثيرا ما قدمه الشيخ محمد منذ قليل.
نعم.
ويتحدث عنهم، ولعلك على علم
طبعاً
أيضا
طبعاً طبعاً طبعاً
بهم وبنشاطهم الخيري.
ما شاء الله.
رحمة الله على الحج حمدي.
نعم.
وأسأل الله أن يبارك في أولاده وأن يكونوا خير سلف خير خلف لخير سلف إن شاء الله، وأن يسيروا على ذات الخط
يا رب.
فرحمة الله على الرجل. أردت فقط أن أؤكد أن الذي كان يتحدث يعني لم يزد على الحقيقة شيئا.
كلك واجب دكتور.
بارك الله فيكم. لا والله كنت أحب الحاج حمدي حبا كثيرا يعلم الله.
نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وموتى المسلمين أجمعين
يا رب.
أما اختيار الموضوع أولادنا في رمضان، لعلم حضرتك صادف هذا العنوان هوى في نفسي وسأقول لماذا.
تفضل دكتور.
أبناؤنا على مدار العام بعيدون عنا متفلتون في شهر رمضان بالذات، يعني على مدار العام ينظر أن تجد منهم من يجلس معنا على مائدة.
صحيح.
مشغولون.
صحيح.
لهم عالمهم. عالم آخر تماما، عالم الإنترنت وعالم المواقع، عالم الموبايل، عالم الأصدقاء، عالم الكافي شوب ولا كافي ايه؟
نعم.
كافي شوب. وأصبحت محاور فكرهم خاضعة للمؤثرات التي تبثها هذه المواقع. في رمضان بإمكاننا أن نلزمهم بالإفطار معنا وبالسحور معنا ويصومون معنا، وحركتهم الخارجية ستكون أقل عن المعدلات الطبيعية على مدار العام. إذن فرص لقاء الأبناء في رمضان فرص متاحة ومهمة، وليت الوالدين يستغلان هذه الظروف كما ينبغي في التقارب والتواصل مع الأبناء الذين كما قلت بكل أسف نفتقدهم كثيرا على مدار العام. نلزمهم بالصلاة معنا في صلاة الفجر وبأداء الصلوات في أوقاتها، وكما أسلفت نلزمهم كذلك بالإفطار معنا. وقد قلت منذ قليل على مدار العام ينظر أن تجد منهم من يتواجد مع أبويه على مائدة واحدة. وأخص بالذكر وأنا أتحدث عن هؤلاء، أخص الشريحة التي تبدأ من 15 عاما إلى 20 أو إلى 21 عاما. هذه الشريحة بالذات.
دكتور الأخ أشرف كان اتصل بينا ورجع تاني، ممكن أكلمه إن شاء الله.
ماشي.
أستاذ أشرف سلام عليكم.
ماشي.
أستاذ أشرف من القاهرة سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أشرف، إزيك؟
إيه؟
اتفضل.
بيقول لك إزيك؟
اهلا يا عم.
اتفضل يا اشرف.
انا معايا اخوي الصغير مش بشوف.
انت صغير يا اشرف، انت عندك كم سنه؟
انا عندي 12 سنه.
ولا اصغر منك؟
ما معيش اصغر منك.
طب يا حبيبي اتفضل، عايز تقول ايه يا حبيبي؟
معايا اخوي اكبر مني مش بشوف، انا بقول له صوم مش برد.
طب اتفضل.
طيب طيب حاضر. هو اكبر منك؟ طيب ماشي حاضر. طيب طيب طيب، ومين تاني ان شاء الله معانا؟ السلام عليكم. الاخ عبد المنعم من الفيوم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
وسهلا استاذ الشيخ.
اتفضل يا حبيبي.
عليكم السلام.
اتفضل.
اهلا بك يا شيخ، ممكن بس اتكلم شيخ؟
اتفضل يا حبيبي اتفضل. عايز
ايه؟
ايوه.
كل سنه وانتم طيبين.
كل سنه طيب. اتفضل اتفضل يا حبيبي عشان وقتنا بس، الله يكرمك. اتفضل. عايز حاجة؟
بعد اذنك يا شيخ بس ممكن اخذ رقم الشيخ؟
حاضر ان شاء الله من الكنترول خذ الرقم ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاخ يحيى من القناطر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ كنت عايز استشير حضرتك في امر يعني.
اتفضل.
يعني حضرتك انا عندي مع اولاد من ضمنهم ولد وبنت يعني وصلوا لسن 15 سنه والبنت 11 سنه. وبعدين انا حاسس ان هو في تغيرات بقى سن المراهقه و... الواحد ما عندوش خبره كافيه بكيفيه التعامل معاهم.
قوي
بتحصل منهم حاجات كده ببقى متردد مش عارف اوقات يكون رد فعلي غير سليم. وبلاقي العيل نفسه رد فعله برضه مش متقبل، فالواحد في حاله من امره عايز يعرف.
جميل ده سؤالك في موضوع سؤالك يا اخ يحيى تماما، والدكتور هيجاوبك ان شاء الله، بس تابع معانا هذه الحلقه. الاول يا دكتور اشرف يحس اخاه على الصيام ومش راضي يصوم، فنقول له ايه؟
يعني هو افصح عن انه لا يصوم.
افصح عن انه لا يصوم.
والله الذي وصل الى سن الصيام ولا يصوم لا اظن انه رجل ككل الرجال، هو يعاني نقصا في رجولته، وبالتالي ليس جديرا أن يقدم له الاحترام الذي يقدم لكل مسلم عاقل ملتزم يؤدي ما افترض الله عليه. هل يقبل أخوه هذا الكبير أن يكون ناقص الرجولة؟ ناقص الرجولة، الرجولة لا يكتسبها الرجل إلا إذا التزم بمنهج الله وأدى ما افترض الله عليه. ولذلك اسمع رب العالمين يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ما لهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه
رجال.
نعم. فنقول فقط لولدنا هذا: هل يسرك أن ينظر الناس إليك على أنك شخص تافه لم تكتمل رجولتك وتقصر في فريضة الصيام وتدلل على أنك شخصية ضعيفة، بينما الصبية من حولك يصومون ويصلون بل ويؤدون الصلاة في أوقاتها في المساجد؟ يعني وضعك وضع صعب جدا، وكم يعني يؤلمنا أن نراك على هذا التقصير. فيا بني احترم نفسك، احترم أهلك، لأنك بهذه المثابة تكون وصمة عار في جبين الأسرة التي تنتمي إليها.
احترم دينك.
نعم.
احترم دينك.
نعم.
احترم ربك.
يعني
نعم.
أنا لو كنت أباه لآلمني وأحزنني، بل أقول أستحي من الناس وأدخل بيتي.
صحيح.
والله أدخل بيتي لأنني أب لهذا الذي أفطر في رمضان، عيب. يعني هو بذلك أحرج أبويه وأحرج أهله. ولعلك لاحظت أن أخاه الأصغر يتحدث
ويتكلم
يتحدث بحسرة.
طبعا.
ليه؟ لأنه يقدر على صغره حجم الجريمة التي أقدم عليها ذلك الكبير. على هذا الشاب.
ويا دكتور برضو احنا نسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولأبناء المسلمين،
لكن والله يعز علي يا أستاذ محمد.
نعم.
أن يكون ولدنا هذا في هذه السن.
نعم.
ويفطر في رمضان، والله يعز علي كثيرا. ولا
دكتور أنا عجبني أوي السؤال الأخ يحيى، هو في موضوعنا طبعا النهاردة.
نعم نعم.
أولادنا يعني احنا مش عاوزين ناخد يعني موضوع أولادنا في رمضان بس يعني، لكن يا دكتور أنا أخد الخيط منك برضو وحضرتك بتتكلم في اتصال. السلام عليكم.
يبقى مش
يا دكتور في يعني حضرتك هاخد الخيط منك انه فيه، وهذا نتفق جميعا مع بعض فيه، ان هناك متغيرات عصريه حضرتك نوهت ليها دلوقتي، في انترنت، في لابتوب، في موبايل، في فضائيات، في حاجات متغيرات كثيره جدا جدا، احنا ربما واحنا صغيرين لم نشاهد هذه المتغيرات، هم لدرجة انه يعني صديق كده مدير بنك كان بيضحكني بيقول لي يا محمد الاولاد عندي في البنك بيعرفوا كل حاجة في الكمبيوتر وانا لسه قاعدة ايه يعني قاعد ألف باء كمبيوتر بقول ببقى مكسوف ببقى مكسوف منهم. فالاخ يحيى بيقول انا عندي ولادي اللي فيهم 14 و15 وكده سن حرجة جدا جدا فبيقول كيف اتعامل معهم كيف نزيل يا دكتور هذه الفجوة بيننا وبينهم.
قلت منذ قليل وانا الذي طلبت منكم ان تخصوا تلك الشريحة
صحيح
بالحديث
صحيح
لانني اعلم ما تحدثه تلك الشريحة في البيوت من المتاعب مع الاهل. القضية بالنسبة لهم ليست هذه الوسائل الحديثة التي جذبتهم وشغلتهم عنا وعن الأسرة وفقط، وإنما ما يطرأ للمراهق من تغيرات منها الطبيعي المتعلق بالجسد ومنها الأخلاقي المتعلق أيضا بالنواحي النفسية. أقول لأخي الفاضل هذا ولكل إخوتي الأعزاء انتبهوا لمن هم في هذه السن، لأن جديدا طرأ، وهذا الجديد يتطلب منا أن نكون على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع هذا الجديد الذي طرأ على أبنائنا. أبناؤنا وحتى البنات، مش البنون، ليس البنون فقط، حتى البنات، أبناؤنا في هذه السن يريدون المشاركة في أمور المنزل، بل لا يريدون لأهل الدار أن ينفذوا أمرا من ورائهم، ويحبذون جدا أن يستشاروا بل ربما أبدوا من الآراء ما يتعارض مع رأي الوالدين.
الله.
وصاحبنا الآن يعاني من هذه الظاهرة، يتحدث إلى ولده فيجد منه جرأة وحديثا لم يتعود عليه، يريد أن يشعر بكيانه ويريد أن يحقق الجديد الذي طرأ عليه، وأنه وأن الرجولة قد بدت تظهر عنده، ويريد أن يشعر بكيانه وبمشاركته في كل أمور الدار كما قلت لسعادتكم. أحيانا يقع صدام بين الأهل وبين الشاب في هذه السن لأنهم لم ينتبهوا لما ظهر مؤخرا على ولدهم، ويتعاملون معه على أنه الصبي الصغير، وتظل هذه النظرة قائمة فيحدث الصدام الذي يؤدي أحيانا إلى انعزال الولد وإلى انطوائه لأنه لم يجد مشاركة بناءة أو تفاهما من قبل والديه لشخصه وما يريد أن يظهر عليه في الأسرة وما يريد أن يبديه في أمور الأسرة بالكامل، ولا ولذلك يحدث كما قلت الصدام. صحيح. هم ينظرون إليه على أنه صبي وما زال صغيرا، وصاحبنا ينظر إلى نفسه على أنه أصبح رجلا وينبغي أن يستشار في كل أمور المنزل. هذا الجديد الذي يشكو منه صاحبنا الآن لا
وكتير كتير
ينبغي ينبغي أن نجالسهم وأن نقدم لهم اللغة المناسبة التي تتناسب مع هذا المقام.
حلو.
نعم، وينبغي أن نثق بهم وأن نستشيرهم في أمور الدار حتى ولو بشكل شكلي.
تمام.
لنشعرهم بقيمتهم ولنؤكد لهم أنهم أصبحوا شيئا مهما سيسعدهم ذلك، وحبذا لو كلفناهم ببعض المهام ثقة بهم. جميل. وتدريبا لهم على إنجاز بعض الأمور المتعلقة بالإيه؟
نعم.
بالأسرة.
طيب، سمحت
وأهم حاجة المجالسة والتفاهم واللغة الودية، لغة الحنان والمودة.
جميل.
بين الوالدين وبين أبنائهم في هذه المرحلة الحساسة.
جميل يا دكتور، اتصلت، اسمح لي ونكمل.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حاج عمر.
يا أهلا وسهلا.
يا أهلا بيك، تفضل.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
كل عام وأنتم طيبين.
كل سنة وأنت طيب يا حبيبي.
ازيك يا دكتور أبو الفتوح؟
الله يكرمك يا أبو محمد، الحمد لله.
يا جميل الضرب.
بارك الله لك
يا زميل القوات المسلحة.
يا سلام. أيوة.
وعشر رمضان جاي إن شاء الله.
إن شاء الله معانا الدكتور معانا في عشر رمضان بإذن الله.
زميل الكفاح.
إن شاء الله بإذن الله.
الشرطة العسكرية.
قل لهم لحسن ما بصدقوش إن أنا كنت جندي يعني.
لا 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 لا. الحمد لله. احنا كنا من أبطال الشرطة العسكرية.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك يا دكتور. ويكتر من امثالك ان شاء الله.
الله يرضيك.
وكل عام وانتم طيبين. انا بس حبيت اعمل مداخله صغيره كده لكي اذكرك برمضان وحرب رمضان والعاشر من رمضان والنهارده القصاص من النظام السابق.
نعم شكرا.
السلام
شكرا
عليكم.
شكرا يا حاج عمر. شكرا بارك الله فيك. كل عام كل عام تبكير يا حبيبي. دكتور برضو انا عايز اكد ما قلته انفا وهو انه لابد علشان الاخ يحيى وانا وغيرنا اللي عندنا ابناء او بنات في هذه السن الحرجة جدا 14 15 الى 20 او اكتر من 20 حضرتك بتقول ان هو انسان عايز يحس بكيانه بشخصيته والاب بيعتبره لسه طفل او بيعتبرها لسه طفلة بتحصل هنا الفجوة. حضرتك حطيت ايدك فعلا على الداء وشخصت الدواء انه لابد من استشارة الابناء حتى ولو كانوا صغارا حتى لو كان هذا الامر فيه اشياء قليلة في البيت بذكاء الاب كده او بذكاء الام. مش كده برضو دكتور؟ نعم. هذا ما عانيته
ده حتى لو كان الوالد قد اتخذ قرارا معينا في قضية ما خلاص لكن عملية الاستشارة ولو كانت صورية تريح الولد وتشعره بقيمته.
نعم.
وتلائم كما قلت المراهقة الفكرية وأحلام اليقظة التي طرأت عليه في هذا السن في هذه السن. والبداية الجلسات الأبوية والجلسة الأم مع بنتها ومع ولدها كذلك دي البداية الصحيحة لأن حضرتك طرحت سؤال. قلت أنا حاسس أن أبنائنا بعيدون عنا فكيف نقربهم.
طيب يا دكتور ناخد الأخ علي من تونس. السلام عليكم. كيف حالك يا أخ علي؟
ألو عسلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام انت بخير.
وكل سنة وانت طيب.
وكل عام واهل تونس بخير جميعا.
عايشك.
اهلا بيك عايشك. اتفضل.
سمحت استاذ مش نسأل الشيخ.
اتفضل يا حبيبي. نعم.
سؤال خارج موضوع الحلقة.
طب اتفضل اتفضل.
يمكن.
اتفضل يا حبيبي.
سؤالي يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ. ككل شاب في الدنيا دي يخطئ ويصيب.
نعم.
وقع أني تعرفت على ابني.
نعم فطعا.
وغرم الشيطان وأخطأت معها.
يعني ايه أخطأت معها؟
أخطأت خطأ كبير.
خطا كبير. طيب باش مفهوم. اتفضل.
البنيه هذه مشت على روحها
وتزوجتها ولا
بعد
لا؟
بعد مده وضعتني الصدفه امام اختها.
امام اختها. نعم.
وضعتني الصدفه امام اختها معناها وحبيت نتعرف على اختها ومعناها في الحلال معناها حبيت ما تكون معايا في الحلال. هل ممكن اذا كان انا اخطأت مع اختها وانا في الحرام معناها سمحني في الكلمة.
نعم.
هل يمكن اني نبني باختها في الحلال؟
طيب ماشي يا حبيبي. اولا في برنامج الفتاوى لان احنا في موضوع معين فحضرتك عندنا برنامج الفتاوى يومي والساعة 4 تقريبا فحضرتك توجه هذا السؤال لهذا البرنامج لانه بس احنا بنتحدث في موضوع معين لو سمحت. وشكرا جزيلا.
لا يعني عايز اقول برضو معلش.
اتفضل يا دكتور.
في قاعدة كده الحرام لا يحرم الحلال. الحرام لا يحرم الحلال.
بمعنى
المنهي عنه فقط ان يجمع بين الاختين.
تمام.
وفي هذه الحالة يجوز لها أن يتزوج أختها لأنه لم يجمع بين الأختين. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لهما ما قد سلف وعليه أن يستثمر هذه الأيام المباركة أيام الصيام وأيام رمضان في الاستغفار والاجتهاد في الاستغفار قدر الاستطاعة. ويكفي أن يسمع مني قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأن يسمع قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم. اسمها دكتور الأخت مهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا مهلة.
بارك الله فيك أستاذ محمد وبارك الله في شيخنا الكريم وكل عام أنتم بخير.
أكرمكم الله.
بداية أقول إن الآباء ليسوا للتربية البدنية فحسب، يقدمون لأولادهم الطعام والشراب والكسوة فقط، وإنما عليهم دور عظيم ومسؤولية أخرى كبيرة. فالأب ينبغي أن يربي أبنائه تربية إيمانية على القرآن والسنة، يعلمهم أمور دينهم، يربيهم على الأخلاق الحميدة والقيم العالية والآداب السامية، يربيهم على مراقبة الله عز وجل والخوف منه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الآباء مع أبنائهم. لكن أقول حتى يتقبل الأبناء هذه التربية لابد أن تكون مكسوة بالرحمة والمحبة والرفق واللين، مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الذي علم الدنيا الرحمة، كان أرحم الناس وأحسنهم خلقا وأرحبهم صبرا، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. وها هو زيد بن حارثة أتى إليه أبوه ليأخذه من رسول الله فأبى، وآثر أن يبقى مع رسول الله لما رآه من شفقة ورحمة من رسول الله. فبما رحمة من الله لمت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليكن هذا حالنا مع الأبناء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه
ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، في حاجة مهمة جدا لو سمحت. الخلافات الزوجية طبعا الآباء ممكن خناقات، ممكن انفعال، ممكن صوت عالي، ممكن سب أحيانا، ممكن كلام خارج أحيانا، والأبناء بيسمعوا هذا الكلام والبنات بيسمعوا هذا الكلام، بيؤثر مستقبلا على عليهم وعلى نفسيتهم. في نفس الوقت حضرتك طبعا تنهدت لأنك أنت بتتدخل في هذه الأمور وكلمتنا كتير في الأسرة المسلمة والأسرة في ظل الإسلام. الاستقرار أيضا بين الزوج والزوجة أساس استقرار الأبناء. ياريت بقى الكلام حضرتك للزوج والزوجة بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. الأخت معامر من السعودية. السلام عليكم.
بارك الله فيك أستاذ محمد، بارك الله في الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل، وكل عام وأنتم بخير.
يعني الله يخليك.
تساءلت يا أستاذ محمد كيف أو أن نحبب أبناءنا إلينا أو لنا، فما وجدت خيرا من قوله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإن صح استنباط هذا المعنى من هذه الآية الكريمة إضافة إلى معناها المعروف والأساس في التفسير، وهو بأن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وما للأذكار من خيرية جليلة، فهل أنا استنبط من هذه الآية معنى آخر ولا أقول بديلا، ألا وهو ما في قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعد موته إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون المال والبنون كما هما زينة الحياة الدنيا، إلا أنهما إن صحا في حياة أي مؤمن فهما بمثابة العملان الصالحان اللذان لا ينقطعان عن ذلك المؤمن بعد موته. وفي ذلك دعوة إلى تجديد النظرة إلى مالنا وإلى أبنائنا ليكون كل منهما مشروعا مثمرا فيهما أو في أي منهما، وكل حسب ما وهبه الله لأحدهما أو لكليهما، لننظر إلى كل نظرة آملة ليكون كل منهما عملا صالحا نتركه بعد مماتنا، وبذلك فلا بد أن نبذل أقصى جهدنا في الصبر في تربية الأبناء من أجل أن يكونوا صالحين، ولا يكون ذلك إلا من خلال تعلمنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة ومن حسنت سيرتهم من بعدهم. ونحن اليوم في شهر الصوم، فلنصبر ولنحتسب في تربيتنا لأبنائنا، ولنعد فقه استشعارنا وأبنائنا لأركان الإيمان جميعا من خلال هي بنا نؤمن ساعة وهي نجدد إيماننا، وذلك في هذا الشهر المبارك بدءا بإيماننا بالله ومن ثم إخلاص نياتنا في صيامنا لله سبحانه وتعالى، كذا استشعارنا بإيماننا بالملائكة وما لها من تربية النفس على مراقبتنا لله كراما كاتبين واقتداء بها في كثرة ذكر الله والتسبيح والسجود والركوع لله سبحانه وتعالى، وكذا تجديد مفهومنا لإيماننا بالرسل وكتبه وأن آخرها القرآن والمنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم علينا فهم كتابنا بأن نكون مقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم إذ كان قرآنا يمشي على الأرض، وأخيرا تجديد إيماننا بالقضاء خيره وشره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وبهذا نكون قد جددنا أو حاولنا أن نحقق مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدر من ذنبه، وهذا هو المرجو من صيامنا لرمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من حق والتقوى هذا والله أعلم.
شكرا يا معلم، بارك الله فيك. شكرا. الأخ يحيى القليوبية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش حضرتك، أنا كنت عايز أضيف جزء يعني للسؤال اللي سألته يعني.
اتفضل.
أنا حضرتك من ضمن التغيرات اللي بحثها على أولادي دول يعني تصرفات بتسيطر عليها الغريزة بحكم السن اللي هم فيه يعني.
نعم.
فأحيانا بضطر لاستخدام الشدية شوية أو العنف على أساس إن البنت سنها 11 وابن سنه 14، فبقولها مثلا أنت متربين مع بعض في مكان واحد، ما عايزة تغيري ملابس مثلا في مكان تاني، فبحس إن هي الغرائز مسيطرة عليهم جدا، فبقى متحير يعني هل استخدام الشدية معاهم خوف عليهم ده خطأ ولا صواب؟
طيب حاضر. والله أسئلتك كويسة جدا يا أخي يحيى، بارك الله فيك، لأنك أنت وعايش الواقع فعلا يعني. طيب حضرتك جاوب الأول، هو بيستخدم الشدة أحيانا واللين أحيانا مع الأولاد والبنات، وبعدين السؤال بتاعنا الجوهري بقى اللي هو
استخدام الشدة واللين مرهون بالظرف الذي استخدم فيه الشدة
واللين
أو اللين. يعني اللين في موضعه عندما يتأكد بأنه الأسلوب الأمثل، والشدة والحزم في موضعه عندما لا يجد بدا من استخدام الشدة.
طب الشدة حدودها يا دكتور؟
كلا الأمرين
حدودها إيه؟ الشدة يعني يشتم يضرب يعمل إيه بالضبط؟
لا، السب والشتم ليس منهجا للتربية إطلاقا.
كويس.
يعني يعاقبه بلغة قوية جادة، وبأنه يعني في حالة غضب منه وليس راضيا عن سلوكه هذا، وحتى وإن هدده بالمقاطعة، يعني خلاص أنا غير راضي عنك الآن لأنك أقدمت على تصرفات ما كنت أتوقع أبدا أن تقدم عليها، وبالتالي أنا أبوك وأنت المفروض تكون حريص على إرضائي، أنت لست موفقا ولذلك أنا زعلان. يعني
جميل.
أنا في حالة غضب،
ده أسلوب عملي فعلا.
الولد فعلا سيحرص كل الحرص أن يعيد أباه إلى وضعه الطبيعي، وحتى يتحدث إليه باللغة لغة المودة والحنان التي تعود عليها. وفي مراحل الصبا 7 8 9 10 بإمكانه أن يستخدم العصا إذا كان التصرف الذي أقدم عليه الغلام تصرف يعني فادح يعني وأقدم على غلطة كبيرة، لا مانع مطلقا من استخدام العصا
كوسيلة من وسائل التربية،
كوسيلة بس عصا خفيفة للتخويف، وليس
مش يموت بقى ويضرب،
لا ضربا غير مبرح. لا
نعم.
طيب يعني كنا
احنا بنتكلم بقى على التأثير النفسي على الأبناء من قبل الخلافات الزوجية بقى اللي بتحصل بين
أولاً
الأزواج
أولاً.
ده حضرتك بقى لازم تكلمنا.
طيب
علينا
ألا نغفل، بس الاتصالات شوية كده أنا.
طيب حاضر.
علينا ألا نغفل عن دور الأم في بيتها، وأن دورها لا يقل أهمية عن دور زوجها في مسائل التربية والتعامل مع الأبناء، والدليل على ذلك ما جاء في سورة الأحقاف في قول الله عز وجل: والذي قال لوالديه لاثنينهم أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الجلسة باختصار: والدان يجلسان أمام ولدهما يناقشانه في أمر في غاية الخطورة، أمر عقدي، الإيمان باليوم الآخر، والولد ينكر اليوم الآخر ويقول: أتعدانني أنت وهي أن أخرج أن أبعث بعد الموت وقد ماتت الملايين والأمم من قبل وما وجدنا واحدا قد عاد من هذا العالم ليحدثنا عما شاهده هناك وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله. أي وصل الأمر بكليهما أن يستغيث بالله عز وجل حتى يكون الله تبارك وتعالى عونا لهما في استقرار العقيدة الصحيحة في صدر مين؟ في صدر الغلام. وحق لهما أن يستغيث بربهما الكريم في هذا المقام. الشاهد عندي إيه؟ دور الأم لا يقل مطلقا عن دور الوالد في قضايا التربية. ولذلك صاحبنا إذا أساء إليها أمام أبنائها وأحرجها أمام أبنائها وأهانها أمامهم فقد أفقدها مصداقية التربية ومصداقية التوعية، ولن تكون بعد إهانتها أمامهم لن تكون قادرة أن تسدي نصحا أو توجيها لأبنائها بعد ذلك، بل المنتظر إذا فعل ذلك معها وكرره معها أمام أبنائها المنتظر أنهم سيسخرون منها ويهزؤون، وإذا أرادت أن تقوم بدورها التربوي لن تجد منهم استجابة، بل ربما قال لها قال بعضهم: أنت يعني قدامنا مش عارف إيه وقدام أبويا.
بيضعف شخصية الأم أمام الأبناء.
نعم. ومن الخطورة بمكان، ودائما نحذر إخواننا نقول عندما تريد أن تحاسبها أو أن تتفاهم معها في مسألة جادة بهذا المستوى فليكن ذلك في مكان بعيد الله عن الأبناء
الله.
واختر الوقت المناسب الذي يمكن أن تتحدث إلى أهل بيتك أي إلى زوجتك في هذه القضايا حتى تظل المصداقية التربوية ومصداقية التوعية لدى سيدة المنزل قائمة، لأنني لا أنسى أبدا دور أمي معي ومع إخوتي عليها رحمة الله، وهي تنبه وتدلي بالتصريحات وتحذر، والتحذير في موطنه والنصيحة في موطنها، وكنا نعمل لها ألف حساب.
نعم.
فلا أنسى أبدا دورها يرحمها الله. ولذلك من السلبية ومن الطيش أن يحاسب الرجل زوجته
أمام الأبناء،
أو أن يسيء إليها أو أن يحتقرها. والإسلام العظيم يعلمنا أن نحترم أهل بيتنا وأن نحسن إليها وألا نسقطها أبدا أمام.
طب يا دكتور تسمح لي في قضية في غاية الأهمية وأنا أعيشها كثيرا وحضرتك، لما يحصل خلاف بين الأب والأم ها روحي أنت طالق قدام الأولاد ها، أو هي تصل إلى درجة من الحدة بحيث أن هي خلاص الأمور على رأي اللي بيقول قفلت ها طلقني، يقول لها طب روح أنت طالق أو علي الطلاق بالثلاثة أو هطلقك أو إيه الموضوع ده؟ أسهل حاجة عند الناس دلوقتي أن هي تطلق وبعدين قدام الأبناء كمان يعني هذا الكلام.
ما هو هذا موقف من المواقف التي كنا نحذر منها منذ قليل، هذا تصرف طائش لا يقدم عليه إلا المستهترون. عند الطلاق الحقيقي إذا استحالت العشرة هناك أساليب محترمة وفي أماكن محترمة يتم فيها ذلك الطلاق، أما هذه الصورة الهمجية وبكثرة الحلف بالطلاق أمام الأبناء بتضعف شخصية الرجل. يعني أولا هو الذي يعني يأتي باللائمة على نفسه ويضعف شخصه وإذا أكثر من الحلف بالطلاق أمام أبنائه يفقد
هيبته
احترامهم ويفقد هيبته في عيونهم، ويدلل على ضعف الشخصية لأنه يلجأ إلى هذه الأساليب لتمرير أمور معينة ولإلزامها بمواقف وأوامر معينة، فلما عجز عن ذلك لجأ إلى الإيه؟ إلى الطلاق، وعرض حياته الزوجية للخطر، بل كثيرون يعيشون مع أزواجهم أي زوجاتهم يعني يعيشون في الحرام وهم لا يعلمون.
طب هذا وهم لا يعلمون
لا بالتأكيد
يعني من كثرة الطلاق والحلف.
ثم بعد ذلك عندما يأتينا ليحدثنا تجد لديه مهارة في المراوغة عجيبة، يقول يا مولاي بس خد في الاعتبار ان انا كنت في حالة غضب، غضب منه يعني، يقول يعني كنت متنرفز، يعني ازاي؟ هل كنت، انا اطرح عددا من الاسئلة، اقول له مثلا اشرح لي كده كيف بدأ الحوار الى ان وصلت الى الطلاق، قلت لها كذا، ردت عليا بكذا، امها تدخلت بكذا، فقمت انا ايه قايل كذا.
نعم.
يبقى ده كان عقله شغال ولا ينطبق عليه الحديث المشهور لا طلاق ولا اعتاق في ايه في اغلاق. اي في اغلاق عندما ينغلق العقل ولا يؤدي دوره، ويفقد الانسان القدرة على التحكم في نفسه والوعي بما حوله. كلام او يقول لي على لا والله انا كنت بهدد، ما جاش في بالي ابدا اطلاقا انني افارق زوجتي او ان اطلق، اطلق ازاي وشتت الاسرة ازاي، لا ده انا كنت بهدد فقط. الله اعلم بهم عندما يبدون هذه الاراء ويشرحون هذه الاحوال التي تساعد المفتي في الحكم الصحيح.
نعم.
فانصح لهم لوجه الله ونحن في شهر رمضان المبارك أن يتوقفوا عن ذلك، وأقول لا يفعل ذلك إلا المستهترون.
تمام يا دكتور.
أقولها وأنا آسف للغاية.
طب نفترض يا دكتور
أعرض أسرتي وأبنائي للتشرد وللضياع، إزاي؟
تمام.
إزاي؟
طب نفترض يا دكتور إنه المسائل وصلت بين الزوجين في قضية مثلا من قضايا الحياة، يعني نفترض مثلا إنه هو مسافر برا يعني لإحدى الدول مثلا والأسرة عاوزة يرجع، يا إما الأسرة تسافر معاه، هو مثلا مصر إن هو يسافر، الأسرة مصرة إن هي تسافر معاه، فيحصل خلاف وخلاف جوهري جدا، الزوجة تريد أن استقر يعني الوالد يكون مع الأبناء، ومثلا بتقول أنا شريكة في المسؤولية لكن أبنائي كبروا والمسؤولية صعبة عليا، والزوج يقول لا انا هسافر انتوا مش معايا، وصلوا الى هذه المرحلة يعني لدرجة انه هيحصل خلاف قوي جدا، هو مصمم وهي مصممة، الحل ايه في الحالة دي؟
ليس كل رجل قادرا ان يصحب ابنائه واسرته معه لانها متعلقة بالامور المادية في المقام الاول، وهو الادرى بمصلحة الاسرة، وحضرتك تعلم بأنه من يعمل هناك بمفرده لا يكون كالذي يصحب أبنائه.
يعني. نعم.
أولا لا يجوز له إطلاقا أن يزيد عن سنة إلا باتفاق معها.
إلا باتفاق معها.
نعم لا يجوز إطلاقا، ومن حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا أصر على موقفه وزاد على العام، ينذر قبل أن يفصل في القضية.
نعم.
هؤلاء الذين يلجؤون إلى ترك الأسرة ربما كانوا معذورين لاعتبارات وأسباب مادية، لكنني أهيب في ذات الوقت وأقول أحسن التربية تلك التي تكون عندما يكون الولد بين أبويه وفي معية الوالد والوالدة، أحسن أنواع التربية وظروف التربية. أما مفارقة الوالد لسنوات كثيرة لا بد وأن تدفع الأسرة الضريبة في أبنائها. نعم وقد تمام. هذا أمر معروف لا يستحق مني أن أدلل عليه، فما دام رب العالمين تبارك وتعالى قد من عليك وأكرمك ولديك ما تعيش به مع زوجتك وأبنائك، فالأولى أن تكون في صحبتهم والأولى أن تكون معهم لتؤدي دورك في بناء الولد وفي بناء البنت، ودورك هذا لا تستطيع الأم مهما كانت كفاءتها لا تستطيع مطلقا أن تقوم بدور الوالد وفي غيابه، مش ممكن إطلاقا، هذا أمر مؤكد. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما دام ربنا قد من عليكم من فضله وكرمه فلا تغامروا، لأن المال يمكن أن يضيع العيال.
نعم، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
لأن المال يمكن أن يضيع العيال.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك دكتور، إن شاء الله نلتقي كده في رمضان على خير بإذن الله تعالى.
الله.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، الرحمة في رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا، وأن يجعل كل جلسة نجلسها في رمضان جلسة مباركة تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إن شاء الله حلقات قادمة وحلقات ممتعة وحلقات تربوية من الرحمة في رمضان، سواء معي أو مع أخي الحبيب الأستاذ أحمد غالي أو مع الأستاذ الحبيب أحمد المراكبي. نراكم على خير إن شاء الله، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر